والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله تعالى الذي وفقنا وإياكم وبلغنا شهر رمضان، وهو الشهر الذي اختاره الله تبارك وتعالى من بين الشهور، فأوجب على عباده المكلفين صيامه، وشرع وحث على قيامه. وأحمد الله تعالى ثانيا أن يسر لنا بكم هذا اللقاء في هذه الليلة، ليلة الجمعة الثامن من شهر رمضان لسنة 41,400 من الهجرة النبوية. ونعم الله تبارك وتعالى على العبد لا تعد ولا تحصى، وأجلها على الإطلاق النعم الدينية، ومنها أن يسر الله لنا مواسم الخيرات وأسباب المغفرة للسيئات والرفعة للدرجات. وإن من توفيق الله للعبد أن يوفقه لاغتنام الأوقات الفاضلة، فإن العمر كله نعمة مسؤول عنها الإنسان، والشباب على وجه الخصوص كذلك. وفي حديث أبي برزة الأسلمي عند الترمذي وغيره: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي بعض روايات الحديث عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. كذلك من النعم الأخص في هذا أن ينعم عليه بالفراغ، كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالعبد يتقلب في هذه النعم: العمر نعمة، الشباب نعمة، الفراغ نعمة، الصحة نعمة، بلوغ مواسم الخيرات التي شرعها الله تبارك وتعالى واختارها واصطفاها. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ومن هذه المواسم العظيمة هذه الأيام والليالي شهر رمضان، هو أحد أركان الإسلام العظام، كما في الصحيحين عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي بعض روايات هذا الحديث تقديم الحج على الصوم، أي وحج البيت الحرام وصوم رمضان. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، فناداهم باسم الإيمان، وهذا كثير في القرآن. أن ينادي الله أهل الإيمان بهذا الاسم الشريف الشرعي، لأن ما يذكر بعده من خصال الإيمان وشعبه، ولأن القيام به فعلا للأوامر وتركا للمناهي هي من خصال الإيمان وواجباته. فقد يبتدئ الله عز وجل الخلق بالنداء ويذكر بعده هذه الخصال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، إلى غير ذلك من الآيات. أو يذكر الله الخصلة العظيمة ثم يذكر بعدها شرط الإيمان كقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، فناداهم باسم الإيمان، وهذا نوع من أنواع النداء في القرآن، فإن النداءات في القرآن جاءت على أنواع: يا أيها الذين آمنوا هذا نوع، يا أيها الناس هذا نوع، يا أيها الإنسان هذا نوع، وأخص منه يا أيها النبي. فهذه أنواع من النداءات، والمؤمن إذا سمع هذه الآيات والنداءات نظر ما بعدها إن كان أمرا أتى به، وإن كان نهيا ترك المنهي عنه. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب أي فرض، والكتابة نوعان: كتابة قدرية كونية، وكتابة شرعية دينية أمرية. كتب عليكم شرعا الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، بفعل ما أمر الله وترك ما نهى عنه. وهذا فيه دلالة أن من أسباب تقوى الله عز وجل ومن خصال أهل التقوى وصفاتهم وأحوالهم أداء الواجب ومنه الصيام. فإن الصيام كما قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، أي ستر ووقاية يقل الله عز وجل به العبد من أمور كثيرة في الدنيا والآخرة. فهذا الصوم الذي فرضه الله على عباده، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صام رمضان إيمانا بوجوبه عليه وبفرضه عليه واحتسابا للأجر والثواب من الله، لم يصم رياء ولا سمعة. وقد روى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عكيم أن أمير المؤمنين الفاروق عمر المحدث الملهم ثاني الخلفاء الراشدين وأفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد صديقها الأكبر أبي بكر، وفضائله كثيرة علما وإيمانا وتقا وزهدا وعدلا وأمرا ودعوة إلى السنة ونهيا عن البدعة والضلالة. قال عبد الله بن عكيم: إن عمر خطب الناس لما دخل رمضان فقال: أيها الناس، قد أتاكم شهر رمضان فرض الله عليكم صيامه، أو كتب الله عليكم صيامه، ولم يكتب عليكم قيامه، فمن شاء فليقم ومن شاء فليرقد ومن قام فإنه من الخير الذي قال الله عز وجل. ومن صام أو قام فلا يقل أصوم إن صام فلان وأقوم إن قام فلان، لا يجعل فيها فلانا وليجعلها لله عز وجل. وتعلمون أن شرط الأعمال كلها من المسلم الموحد، لا تقبل الأعمال، لا تقبل الأعمال من المسلم الموحد إلا أن يكون مخلصا في هذا العمل لله عز وجل ومتبعا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دل على هذا أدلة كثيرة من القرآن والسنة، وقد قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، روى ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص وغيره عن الفضيل بن عياض الزاهد العابد قال ليبلوكم، في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي، وهذه كنيته، يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله تعالى والصواب موافقة السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإمام العلم المعروف المجدد لدين الله تعالى في القرن السابع الذي نصر الله به الحق، ولم يزل المسلمون ينتفعون بكتبه وتآليفه وردوده على أهل الباطل بأصنافهم، ملاحدة دهريين أو فلاسفة أو أهل كلام أو أهل تصوف وسلوك أو أهل رفض وطعن في الصحابة أو أهل خروج وتكفير للأمة أو أهل إرجاء وتضييع للدين أو أهل تعصب للمذاهب والآراء والأقوال، فرحمه الله رحمة واسعة. أقول قال رحمه الله وما قاله الفضيل بن عياض متفق عليه بين العلماء. أما العمل لا يكون، أي يقصد أن لأن هذا الأمر متفق عليه عند العلماء أن العمل لا يقبل إلا أن يكون خالصا للرب تبارك وتعالى وصوابا على السنة. والأدلة في فضل الصيام، فعندك في الصيام أمران: بعد معرفتك فرضه قيامك بفرضه عليك، أن تعرف فضائله وأن تعرف أحكامه. وأيهما يقدم؟ لا شك أن معرفة الأحكام هي المقدمة. نعم، فضائل الأعمال تحث النفوس وتدفع النفوس إلى العمل، وقد وردت فضائل الأعمال في الكتاب والسنة لأعمال كثيرة، وألفت فيها الكتب المسندة وغير المسندة في فضائل أعمال كثيرة أو في فضائل الأعمال، لكن الفضائل ينالها من أتى بالعمل على وجهه. وإتيانك بالعمل على وجهه لا يكون إلا بعد معرفتك أحكامه، فتعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم. وفي بعض الكتب زيادة فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، كما في الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي المجدد لمعالم الدين في القرن الثاني عشر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالمسلم يعتني بمعرفة الأحكام المتعلقة بالصيام، ومن أين يأخذها؟ يأخذها من نصوص الكتاب. وفي سورة البقرة جملة من الآيات ابتدأها الله عز وجل بما ابتدأ بالآية السابقة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات إلى آخر هذه الآيات وما بعدها، وذكر أحكام الاحتكاف وذكر إباحة الطعام والشراب وإتيان الزوجات في الليل إلى طلوع الفجر. كذلك يأخذ الأحكام من صحيح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد اشتمل الصحيحان اللذان هما أصح كتب المسلمين بعد القرآن، صحيح البخاري وصحيح مسلم، نفع الله بهما الأمة وجعلهما شوكة في حلوق أهل الإلحاد والزيغ والبدعة. هذان الكتابان أعظم وأجل كتب المسلمين بعد القرآن، وينبغي أن تكون همة المسلمين في سماع أحاديثهما وتدارسهما ومعرفة ما أودع فيهما مصنفاهما من العلوم الغزيرة وصحيح الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد والآداب والأحكام والسيرة والطب والرقى وغير ذلك من الأمور المهمة التي لا يستغني عنها المسلم، وقد قربت بمختصرات وقربت بكتب أخذت منها وكتب خاصة متفق عليه وغير ذلك. فتأخذ واشتمل الصحيحان على جملة عظيمة من أحاديث الصيام وأحكامه، وهكذا ما صح من الأحاديث في غير الصحيحين عند أصحاب السنن الأربع وموطأ مالك ومسند أحمد والسنن الدارمي وغيرها من كتب أهل الإسلام. فإن كنت من أهل العلم وطلاب العلم الذين لهم معرفة بطرق التصحيح والتضعيف فتعمل بما يقربك إلى الله تبارك وتعالى، وإلا اعتمدت فيما كان من الأحاديث خارج الصحيحين على تصحيح الأئمة المعتبرين في العلم الموثقين فيه المؤتمنين عليه الذين لهم القبول في أمة أهل الصدق والإيمان والسنة، فتعمل بذلك وتبرأ ذمتك. ثم كذلك ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة، وكعبد الله بن مسعود، وكالعبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكأبي هريرة وكمعاوية رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة. فما صح من الآثار عنهم في الصيام، وكذلك ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه وغيرهم من الصحابة، ليس الغرض الآن الحصر. فما صح من آثارهم عن الصحابة فتتجه عنايتك وهمتك لمعرفتهم ومعرفة ما اتفقوا عليه فلا يحل لك خلافه، وما اختلفوا فيه مما صح أسانيده إليهم فتنظر مرجحا بين قوليهم بما ظهر من الأدلة من ظواهر الكتاب والسنة وقواعد الشرع العامة، وما قاله واحد منهم ولم يعلم له منهم مخالف لزمته ولم تخرج عنه. وإن الإنسان ليعجب أن يكون لكثير ممن يكتب في مسائل الصيام وأحكامه أو يعظ أو يخطب أو يرسل في الواتساب أو ينصح أن له عناية بمعرفة اجتهادات وآراء علماء عصره، فإن على قليلا على إلى المتون الفقهية المذهبية، وما وجده مشهورا عند المتأخرين من أصحاب وأتباع المذاهب الأربعة اعتمده وقال به وألف على ضوئه، بل ربما بالغ وادعى الإجماع حيث لا إجماع. فلا يهولنك ولا يحملنك على قبول قول كثرة من يقول به ولا اشتهاره عند المتأخرين في مصنفاتهم ولا حتى قدم من قال به ولا جلالة من قال به، إنما تأخذ من الأقوال ما دلت عليه الأصول الثلاثة المتقدمة: كلام رب العالمين القرآن الكريم، ووحيه الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وقال حسان بن عطية الدمشقي رحمه الله: كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة فيعلمه إياها كما ينزل عليه بالقرآن. والثالث أقوال الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، فإذا عرفت هذا بشرطه وهو الصحة والثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، فإنك تعبد الله على بصيرة، منشرح الصدر، معظما للدليل، مقدما له على جميع الأقاويل. وهذا الشهر العظيم كما قال ربنا عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فتأمل في آيات الصيام بعد ذكر فرضه وذكر بعض أحكامه، ذكر الله تبارك وتعالى أمرين: القرآن والدعاء. بين آيات الصيام ذكر الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وذكر القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ومعلوم بالأحاديث الصحاح وأقوال الصحابة الكرام أن ليلة القدر في رمضان. وقول عبد الله بن مسعود لما سئل عن ليلة القدر قال: من قام السنة أدركها، ليس معناه أنها متنقلة في السنة كلها كما فهمه بعضهم، إنما ابن مسعود أراد أن يحثك على قيام الليل، وأنك إذا قمت الليل كل ليلة ومنها ليالي رمضان ومنها العشر الأواخر أدركت ليلة القدر لا محالة. فهو لا يريد أن يتكاسل الإنسان فلا ينشط للقيام إلا في العشر فقط أو في ليلة واحدة منها، كما عليه كثيرون من القيام ليلة السابع والعشرين فقط فإذا ليلة القدر هي في رمضان وهي في العشر الأواخر، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قيامين، قياما عاما وقياما خاصا، فقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والإيمان بليلة القدر إيمان باستحباب ومشروعية القيام بما أنزل الله فيها وما ينزل فيها من التقدير، أن يكون إيمانا بليلة القدر أي ذات قدر وشرف وما يكون فيها من التقدير، كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. ولهذين الأمرين سميت ليلة القدر، فهي ذات قدر وشرف عال على بقية الليالي في السنة، وأيضا فيها التقدير الحولي الذي يكون في السنة، تقدير السنوي، فيها يفرق كل أمر حكيم، كما تدل عليه آثار الصحابة والتابعين في تفسير هذه الآية الكريمة. فيكون قوله من قام رمضان إيمانا بمشروعية هذا القيام، وإيمانا بما يتلى فيه من الكتاب، واحتسابا للأجر. فإننا نعلم أن القيام يكون بالقراءة، وبالقرآن، ومما يدل على أن للقرآن شأنا خاصا في رمضان حديث الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أجود بالخير من الريح المرسلة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. نعم، يتدارس القرآن كل ليلة مع جبريل عليه السلام تعلما له ومعرفة لمعانيه وتلاوة له، فتتلو القرآن في هذا الشهر على الوجه الذي كان يتلوه عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قراءة تدبر وتفهم واتعاظ وعمل. وأن تمسك أن تقول في القرآن ومعناه ما لا تعلم، فإن كثيرا من الناس تجرأ على القول في كتاب الله عز وجل، سواء من طوائف أهل الأهواء والبدع أو ممن لهم مآرب ضد دين الله عز وجل، فيحرفون معاني القرآن على غير ما أراد الله تبارك وتعالى، وعلى غير ما فهمه، وعلى غير ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بما أوحاه الله إليه، وعلى غير ما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شاهدوا تنزيله وهم أعرف بمراد الله وهم أعرف بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث مناظرة ابن عباس للخوارج الذي رواه الإمام النسائي وغيره قال ابن عباس للخوارج لقد أتيتكم أو جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم أنزل القرآن وهم أعلم بتأويله منكم. عليهم أنزل القرآن وهم أدرى وأعلم بتأويله منكم، فهم أعلم الأمة بمعانيه، فتجتهد في تلاوة كتاب الله عز وجل إن تيسر لك بالقيام به فالحمد لله، وإلا فإنك تتلوه في الليل وتتلوه في النهار متعظا متدبرا، وتعلم أنك تقرأ كلام ربك ومولاك عز وجل الذي فيه الهداية لك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وفيه الشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالهدى والشفاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول عليه الصلاة والسلام: وقال إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر خير الهدي بعده عليه الصلاة والسلام هدي أصحابه، كما قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. الحديث إلى آخر الحديث. فأسأل الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الكرام أن يوفقنا لحسن صيام هذا الشهر والإحسان في قيامه وحسن تلاوة كلامه تبارك وتعالى، تلاوة يطهر الله به قلوبنا ويصلح الله بها أحوالنا ويرفع الله بها درجاتنا ويكشف الله بها عن أعيننا وبصائرنا الغشاوة، تلاوة نزداد بها لله تواضعا ولخلقه رحمة، تلاوة نزداد علما بما أراد الله على ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما فهمه الصحابة الأخيار العشر المبشر بالجنة، وابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وغيرهم من الصحابة الكرام المعتنون بتفسير كتاب الله، والذي هديهم وسيرتهم هي تفسير للقرآن والسنة. فأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يثبتنا وإياكم على الطاعة. وفي هذه الأيام تكثر الرسائل وتكثر ما يسمى بالإفادات والفوائد الدينية، ورسائل تتعلق بالقرآن وتتعلق بالتفسير وتتعلق بغيره، ولكن سبحان الله البحث عن الصواب في ذلك والصحيح، والبحث عن الأثر المأثور عن الصحابة والتابعين، قليل من تعلو همته إلى مثل هذا الخير. فعليك بالتوثق والتثبت والتحري فيما يصل إليك وفيما ترسله إلى غيرك، فإن العلم أمانة. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه كلمات أرجو أن ينتفع بها المتكلم والسامع، وهي مشاركة مني تنفيذا وتلبية لرغبة الأخ أبي زيد وفقه الله أن يكون لي مشاركة معكم في هذه الليالي، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتجاوز عما يقع من الخطأ والزلل، وأن يغفر لنا خطأنا وعمدنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا، كما أسأله تعالى أن يؤلف بين قلوب أهل السنة خاصة وأهل الإسلام عامة، وأن يحقن دماءهم، وأن يوفق ولاة أمرهم لما يحب ويرضى، وأن يجمع كلمة رعاياهم عليهم، وأن يجعلهم رحمة على رعاياهم. وأسأله تبارك وتعالى أن ينصر السنة ويعلي شأنها وشأن حملتها الصادقين، وأن يهزم ويخذل البدعة، ويهدي الله تبارك وتعالى ضال المسلمين إلى الحق والهدى، وأسأله تبارك وتعالى لنا ولكم صلاح البواطن والظواهر، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله أن يجعل فيه النفع، وأسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله تعالى الذي وفقنا وإياكم وبلغنا شهر رمضان، وهو الشهر الذي اختاره الله تبارك وتعالى من بين الشهور، فأوجب على عباده المكلفين صيامه، وشرع وحث على قيامه. وأحمد الله تعالى ثانيا أن يسر لنا بكم هذا اللقاء في هذه الليلة، ليلة الجمعة 8 من شهر رمضان لسنة 41,400 من الهجرة النبوية. ونعم الله تبارك وتعالى على العبد لا تعد ولا تحصى، وأجلها على الإطلاق النعم الدينية، ومنها أن يسر الله لنا مواسم الخيرات وأسباب المغفرة للسيئات والرفعة للدرجات. وإن من توفيق الله للعبد أن يوفقه لاغتنام الأوقات الفاضلة، فإن العمر كله نعمة مسؤول عنها الإنسان، والشباب على وجه الخصوص كذلك. وفي حديث أبي برزة الأسلمي عند الترمذي وغيره: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي بعض روايات الحديث عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. كذلك من النعم الأخص في هذا أن ينعم عليه بالفراغ، كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالعبد يتقلب في هذه النعم: العمر نعمة، الشباب نعمة، الفراغ نعمة، الصحة نعمة، بلوغ مواسم الخيرات التي شرعها الله تبارك وتعالى واختارها واصطفاها، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ومن هذه المواسم العظيمة هذه الأيام والليالي، شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام العظام، كما في الصحيحين عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي بعض روايات هذا الحديث تقديم الحج على الصوم، أي وحج البيت الحرام وصوم رمضان. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، فناداهم باسم الإيمان. وهذا كثير في القرآن، أن ينادي الله أهل الإيمان بهذا الاسم الشريف الشرعي، لأن ما يذكر بعده من خصال الإيمان وشعبه، ولأن القيام به فعلا للأوامر وتركا للمناهي هي من خصال الإيمان وواجباته. فقد يبتدئ الله عز وجل الخلق بالنداء ويذكر بعده هذه الخصال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، إلى غير ذلك من الآيات. أو يذكر الله الخصلة العظيمة ثم يذكر بعدها شرط الإيمان، كقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، فناداهم باسم الإيمان، وهذا نوع من أنواع النداء في القرآن. فإن النداءات في القرآن جاءت على أنواع: يا أيها الذين آمنوا هذا نوع، يا أيها الناس هذا نوع، يا أيها الإنسان هذا نوع، وأخص منه يا أيها النبي. فهذه أنواع من النداءات، والمؤمن إذا سمع هذه الآيات والنداءات نظر ما بعدها، إن كان أمرا أتى به، وإن كان نهيا ترك المنهي عنه. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب أي فرض، والكتابة نوعان: كتابة قدرية كونية، وكتابة شرعية دينية أمرية. كتب عليكم شرعا الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، بفعل ما أمر الله وترك ما نهى عنه. وهذا فيه دلالة أن من أسباب تقوى الله عز وجل ومن خصال أهل التقوى وصفاتهم وأحوالهم أداء الواجب ومنه الصيام. فإن الصيام كما قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، أي ستر ووقاية يقل الله عز وجل به العبد من أمور كثيرة في الدنيا والآخرة. فهذا الصوم الذي فرضه الله على عباده، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صام رمضان إيمانا بوجوبه عليه وبفرضه عليه واحتسابا للأجر والثواب من الله، لم يصم رياء ولا سمعة. وقد روى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عكيم أن أمير المؤمنين الفاروق عمر المحدث الملهم ثاني الخلفاء الراشدين وأفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد صديقها الأكبر أبي بكر، وفضائله كثيرة علما وإيمانا وتقا وزهدا وعدلا وأمرا ودعوة إلى السنة ونهيا عن البدعة والضلالة. قال عبد الله بن عكيم إن عمر خطب الناس لما دخل رمضان فقال: أيها الناس، قد أتاكم شهر رمضان فرض الله عليكم صيامه أو كتب الله عليكم صيامه ولم يكتب عليكم قيامه، فمن شاء فليقم ومن شاء فليرقد ومن قام فإنه من الخير الذي قال الله عز وجل، ومن صام أو قام فلا يقل أصوم إن صام فلان وأقوم إن قام فلان، لا يجعل فيها فلانا وليجعلها لله عز وجل. وتعلمون أن شرط الأعمال كلها من المسلم الموحد، لا تقبل الأعمال، لا تقبل الأعمال من المسلم الموحد إلا أن يكون مخلصا في هذا العمل لله عز وجل ومتبعا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دل على هذا أدلة كثيرة من القرآن والسنة، وقد قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، روى ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص وغيره عن الفضيل بن عياض الزاهد العابد قال: ليبلوكم، في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، وهذه كنيته، يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله تعالى والصواب موافقة السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإمام العلم المعروف المجدد لدين الله تعالى في القرن السابع الذي نصر الله به الحق ولم يزل المسلمون ينتفعون بكتبه وتآليفه وردوده على أهل الباطل بأصنافهم، ملاحدة دهريين أو فلاسفة أو أهل كلام أو أهل تصوف وسلوك أو أهل رفض وطعن في الصحابة أو أهل خروج وتكفير للأمة أو أهل إرجاء وتضييع للدين أو أهل تعصب للمذاهب والآراء والأقوال، فرحمه الله رحمة واسعة. أقول: قال رحمه الله: وما قاله الفضيل بن عياض متفق عليه بين العلماء. أما العمل لا يكون، أي يقصد أن هذا الأمر متفق عليه عند العلماء أن العمل لا يقبل إلا أن يكون خالصا للرب تبارك وتعالى وصوابا على السنة. والأدلة في فضل الصيام: فعندك في الصيام أمران، بعد معرفتك فرضه قيامك بفرضه عليك، أن تعرف فضائله وأن تعرف أحكامه، وأيهما يقدم؟ لا شك أن معرفة الأحكام هي المقدمة. نعم، فضائل الأعمال تحث النفوس وتدفع النفوس إلى العمل، وقد وردت فضائل الأعمال في الكتاب والسنة لأعمال كثيرة، وألفت فيها الكتب المسندة وغير المسندة في فضائل أعمال كثيرة أو في فضائل الأعمال، لكن الفضائل ينالها من أتى بالعمل على وجهه، وإتيانك بالعمل على وجهه لا يكون إلا بعد معرفتك أحكامه. فتعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: باب العلم قبل القول والعمل. وقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم، وفي بعض الكتب زيادة: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، كما في الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي المجدد لمعالم الدين في القرن الثاني عشر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالمسلم يعتني بمعرفة الأحكام المتعلقة بالصيام. ومن أين يأخذها؟ يأخذها من نصوص الكتاب. وفي سورة البقرة جملة من الآيات ابتدأها الله عز وجل بما ابتدأ بالآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، إلى آخر هذه الآيات وما بعدها، وذكر أحكام الاحتكاف وذكر إباحة الطعام والشراب وإتيان الزوجات في الليل إلى طلوع الفجر. كذلك يأخذ الأحكام من صحيح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد اشتمل الصحيحان اللذان هما أصح كتب المسلمين بعد القرآن، صحيح البخاري وصحيح مسلم، نفع الله بهما الأمة وجعلهما شوكة في حلوق أهل الإلحاد والزيغ والبدعة. هذان الكتابان أعظم وأجل كتب المسلمين بعد القرآن، وينبغي أن تكون همة المسلمين في سماع أحاديثهما وتدارسهما ومعرفة ما أودع فيهما مصنفاهما من العلوم الغزيرة وصحيح الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد والآداب والأحكام والسيرة والطب والرقى وغير ذلك من الأمور المهمة التي لا يستغني عنها المسلم، وقد قربت بمختصرات، وقربت بكتب أخذت منها وكتب خاصة متفق عليه وغير ذلك. فتأخذ واشتمل الصحيحان على جملة عظيمة من أحاديث الصيام وأحكامه. وهكذا ما صح من الأحاديث في غير الصحيحين عند أصحاب السنن الأربع وموطأ مالك ومسند أحمد والسنن الدارمي وغيرها من كتب أهل الإسلام. فإن كنت من أهل العلم وطلاب العلم الذين لهم معرفة بطرق التصحيح والتضعيف فتعمل بما يقربك إلى الله تبارك وتعالى، وإلا اعتمدت فيما كان من الأحاديث خارج الصحيحين على تصحيح الأئمة المعتبرين في العلم الموثيقين فيه المؤتمنين عليه الذين لهم القبول في أمة أهل الصدق والإيمان والسنة، فتعمل بذلك وتبرأ ذمتك. ثم كذلك ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة، وكعبد الله بن مسعود، وكالعبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكأبي هريرة وكمعاوية رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة. فما صح من الآثار عنهم في الصيام، وكذلك ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه وغيرهم من الصحابة. ليس الغرض الآن الحصر. فما صح من آثارهم عن الصحابة فتتجه عنايتك وهمتك لمعرفتهم ومعرفة ما اتفقوا عليه، فلا يحل لك خلافه، وما اختلفوا فيه مما صح أسانيده إليهم فتنظر مرجحا بين قوليهم بما ظهر من الأدلة من ظواهر الكتاب والسنة وقواعد الشرع العامة، وما قاله واحد منهم ولم يعلم له منهم مخالف لزمته ولم تخرج عنه. وإن الإنسان ليعجب أن يكون لكثير ممن يكتب في مسائل الصيام وأحكامه أو يعظ أو يخطب أو يرسل في الواتساب أو ينصح أن له عناية بمعرفة اجتهادات وآراء علماء عصره، فإن على قليلا على إلى المتون الفقهية المذهبية، وما وجده مشهورا عند المتأخرين من أصحاب وأتباع المذاهب الأربعة اعتمده وقال به وألف على ضوئه، بل ربما بالغ وادعى الإجماع حيث لا إجماع. فلا يهولنك ولا يحملنك على قبول قول كثرة من يقول به ولا اشتهاره عند المتأخرين في مصنفاتهم ولا حتى قدم من قال به ولا جلالة من قال به، إنما تأخذ من الأقوال ما دلت عليه الأصول الثلاثة المتقدمة: كلام رب العالمين القرآن الكريم، ووحيه الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وقال حسان بن عطية الدمشقي رحمه الله: كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة فيعلمه إياها كما ينزل عليه بالقرآن. والثالث أقوال الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. فإذا عرفت هذا بشرطه وهو الصحة والثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، فإنك تعبد الله على بصيرة، منشرح الصدر، معظما للدليل، مقدما له على جميع الأقاويل. وهذا الشهر العظيم كما قال ربنا عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فتأمل في آيات الصيام بعد ذكر فرضه وذكر بعض أحكامه، ذكر الله تبارك وتعالى أمرين: القرآن والدعاء. بين آيات الصيام ذكر الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وذكر القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ومعلوم بالأحاديث الصحاح وأقوال الصحابة الكرام أن ليلة القدر في رمضان. وقول عبد الله بن مسعود لما سئل عن ليلة القدر قال: من قام السنة أدركها، ليس معناه أنها متنقلة في السنة كلها كما فهمه بعضهم، إنما ابن مسعود أراد أن يحثك على قيام الليل، وأنك إذا قمت الليل كل ليلة ومنها ليالي رمضان ومنها العشر الأواخر أدركت ليلة القدر لا محالة. فهو لا يريد أن يتكاسل الإنسان فلا ينشط للقيام إلا في العشر فقط أو في ليلة واحدة منها، كما عليه كثيرون من القيام ليلة السابع والعشرين فقط. فإذا ليلة القدر هي في رمضان وهي في العشر الأواخر، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قيامين، قياما عاما وقياما خاصا. فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والإيمان بليلة القدر إيمان باستحباب ومشروعية القيام وبما أنزل الله فيها وما ينزل فيها من التقدير. أي يكون إيمانا بليلة القدر أي ذات قدر وشرف وما يكون فيها من التقدير، كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. ولهذين الأمرين سميت ليلة القدر، فهي ذات قدر وشرف عال على بقية الليالي في السنة، وأيضا فيها التقدير الحولي الذي يكون في السنة، تقدير السنوي. فيها يفرق كل أمر حكيم، كما تدل عليه آثار الصحابة والتابعين في تفسير هذه الآية الكريمة. فيكون قوله: من قام رمضان إيمانا بمشروعية هذا القيام، وإيمانا بما يتلى فيه من الكتاب، واحتسابا للأجر. فإننا نعلم أن القيام يكون بالقراءة، وبالقرآن. ومما يدل على أن للقرآن شأنا خاصا في رمضان حديث الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أجود بالخير من الريح المرسلة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. نعم، يتدارس القرآن كل ليلة مع جبريل عليه السلام تعلما له ومعرفة لمعانيه وتلاوة له. فتتلو القرآن في هذا الشهر على الوجه الذي كان يتلوه عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قراءة تدبر وتفهم واتعاظ وعمل. وأن تمسك أن تقول في القرآن ومعناه ما لا تعلم، فإن كثيرا من الناس تجرأ على القول في كتاب الله عز وجل، سواء من طوائف أهل الأهواء والبدع أو ممن لهم مآرب ضد دين الله عز وجل، فيحرفون معاني القرآن على غير ما أراد الله تبارك وتعالى، وعلى غير ما فهمه، وعلى غير ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بما أوحاه الله إليه، وعلى غير ما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شاهدوا تنزيله وهم أعرف بمراد الله وهم أعرف بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث مناظرة ابن عباس للخوارج الذي رواه الإمام النسائي وغيره، قال ابن عباس للخوارج: لقد أتيتكم أو جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم أنزل القرآن وهم أعلم بتأويله منكم. عليهم أنزل القرآن وهم أدرى وأعلم بتأويله منكم، فهم أعلم الأمة بمعانيه، فتجتهد في تلاوة كتاب الله عز وجل. إن تيسر لك بالقيام به فالحمد لله، وإلا فإنك تتلوه في الليل وتتلوه في النهار متعظا متدبرا، وتعلم أنك تقرأ كلام ربك ومولاك عز وجل الذي فيه الهداية لك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وفيه الشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالهدى والشفاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول عليه الصلاة والسلام: وقال إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا خير الهدي بعده عليه الصلاة والسلام هدي أصحابه كما قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. الحديث إلى آخر الحديث. فأسأل الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الكرام أن يوفقنا لحسن صيام هذا الشهر والإحسان في قيامه وحسن تلاوة كلامه تبارك وتعالى، تلاوة يطهر الله به قلوبنا ويصلح الله بها أحوالنا ويرفع الله بها درجاتنا ويكشف الله بها عن أعيننا وبصائرنا الغشاوة، تلاوة نزداد بها لله تواضعا ولخلقه رحمة، تلاوة نزداد علما بما أراد الله على ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما فهمه الصحابة الأخيار العشر المبشرون بالجنة، وابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وغيرهم من الصحابة الكرام المعتنون بتفسير كتاب الله، والذي هديهم وسيرتهم هي تفسير للقرآن والسنة. فأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يثبتنا وإياكم على الطاعة. وفي هذه الأيام تكثر الرسائل وتكثر ما يسمى بالإفادات والفوائد الدينية، ورسائل تتعلق بالقرآن وتتعلق بالتفسير وتتعلق بغيره، ولكن سبحان الله البحث عن الصواب في ذلك والصحيح والبحث عن الأثر المأثور عن الصحابة والتابعين قليل من تعلو همته إلى مثل هذا الخير. فعليك بالتوثق والتثبت والتحري فيما يصل إليك وفيما ترسله إلى غيرك، فإن العلم أمانة. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه كلمات أرجو أن ينتفع بها المتكلم والسامع، وهي مشاركة مني تنفيذا وتلبية لرغبة الأخ أبي زيد وفقه الله أن يكون لي مشاركة معكم في هذه الليالي. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتجاوز عما يقع من الخطأ والزلل، وأن يغفر لنا خطأنا وعمدنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا، كما أسأله تعالى أن يؤلف بين قلوب أهل السنة خاصة وأهل الإسلام عامة، وأن يحقن دماءهم وأن يوفق ولاة أمرهم لما يحب ويرضى، وأن يجمع كلمة رعاياهم عليهم وأن يجعلهم رحمة على رعاياهم. وأسأله تبارك وتعالى أن ينصر السنة ويعلي شأنها وشأن حملتها الصادقين، وأن يهزم ويخذل البدعة، ويهدي الله تبارك وتعالى ضال المسلمين إلى الحق والهدى. وأسأله تبارك وتعالى لنا ولكم صلاح البواطن والظواهر، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله أن يجعل فيه النفع، وأسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.